قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال عليه صلاة الله وسلامه: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فعلي لن تدخل نفس الجنة إلا بعد أن تنقى وبعد أن تهذب، ومن تنقيتها أن ترد المظالم إلى أهلها. ولقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه، لماذا يفر المرء من أخيه؟ ذكروا أسبابا ثلاثة: أولا كل منشغل بنفسه، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والثاني أنه يفر منه خوفا من الفضيحة، فيوم القيامة تبلى السرائر وتنشر الكتب والصحائف. والثالث يفر منه بزعمه حتى لا يطالبه بالمظلمة، ولكن أن له ذلك. فحاصل الأمر أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، وأن الظالم سيحاسب على ظلمه يوم القيامة. فكان من الجدير وحتى لا ننسى وحتى لا نجهل أن نتذكر صور الظلم حتى نتقيها. فثم صور مشهورة معروفة، وثم صور تكاد أن تخفى على الكثيرين. ولما كانت الذكرى تنفع المؤمنين، ولما كانت خير ذكرى ذكرى بكتاب الله وذكرى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان لزاما أن نتذاكر من كتاب ربنا ما عساه أن ينفعنا. أولا ظلم النفس، من حق نفسك عليك أن تؤمنها وأن تجلب لها كل ما يسعدها في الدنيا وفي الآخرة. حق لنفسك عليك أن تجلب لها ما يسعدها وما يكون سببا في أمنها في الدنيا ويوم الوعيد. تسعى جاهدا لتأمين نفسك وللتمهيد لها. وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان والعمل الصالح: فلأنفسهم يمهدون. فمن صور تأمين نفسك يوم القيامة أن تمنعها من الظلم الذي هو أعظم بخس للحق. فإذا أشركت بالله أو دعوت مع الله إلها آخر، إذا أشركت بالله، إذا جعلت لله ولدا أو ندا، إذا رأيت في عملك، فقد ظلمت نفسك أشد الظلم وأسوأ الظلم، وأنزلتها أسوأ المنازل، أنزلتها الجحيم والعياذ بالله. لذلك ففي الآيات الكريمة وفي وصايا لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. تظلم من أولا؟ تظلم نفسك إذ أنزلتها أسوأ المنازل وبخستها أعظم حقوقها وهو الأمن، فضلا عن بخسك حق ربك. فالله ليس له شريك، وليس له ولد، وليست له صاحبة، فأنت تظلم نفسك وتظلم ربك بقولك أن الله له ولد أو له شريك. حقيقة الأمر أن الله لن يضار منك بشيء، فكما قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وكما قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإياك أن تشرك، إياك أن تدعي أن الله له ولد أو له صاحبة، إياك أن ترائي بعملك، إياك أن تعتقد أن ميتا ينفع أو يضر من دون الله، إياك أن تعتقد ذلك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم صور من الظلم: الوالدان لهم عليك حق لزاما أن يؤدى، إذا لم تؤد فأنت لهما ظالم. وكل منكم يكون صادقا مع نفسه مع قول ربه: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل منكم من وفى بهذا؟ ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما حتى وإن كان على الشرك. فربنا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فانظر إلى هذا الديوان، ديوان التعامل مع الوالدين، فأنت عنه مسؤول. وانظر إلى ديوان التعامل مع الرحم، فربك قال: وآت ذا القربى حقه. فإذا لم تؤتي حق ذي القربى فأنت لهم ظالم، وستسأل عن ذلك. انظر إلى حق أولادك، فلأولادك عليك حق، لبناتك عليك حق، ومن حقهم عليك أن ترشدهم إلى طريق الله وإلى الاستقامة على أمره. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلينظر أحدكم إلى ديوان الأولاد والبنات وإلى ديوان الزوجة كذلك، ولتنظر الزوجة إلى ديوانها مع زوجها، هل هي مؤدية لحقه أم لا؟ فإن حق الزوج عليها عظيم. والنبي الأمين يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فكل ينظر في هذه الدواوين: ديوانك مع جارك، الجار له حق، هل أدي أم لم يؤدى؟ أيها الإخوة، ثمام ظالم لا تخفى، قد تخفى على الكثيرين. لقد أودع الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المظالم أحاديث قد لا تتصور المناسبة لماذا وضعها. فأورد في كتاب المظالم من صحيحه حديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قال: يا رسول الله، ما لنا بد منها، أي لزاما أن نجلس فيها. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى، رد السلام، غض البصر، في بعض الروايات تشميط العاطس، إرشاد الضال، إلى آخره. وقد ذكر العلماء للطريق حقوقا عشرة بالنصوص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالطريق له حق، وأنت مسؤول أيضا، ولا تظن أنك ستهمل، بل ستسأل عن حق الطريق. إذا كنت تؤذي المارة بسيارتك أو بقمامة تلقيها في الطريق أو بأي نوع من أنواع الأذى أو بإزعاج بصوت سيارة أو صوت مزمار، فأنت مسؤول عن كل هذه الحقوق، سواء جعلت لك مخالفة مرورية أم تجعل. هنالك موازين قسط يوم القيامة. فديننا حتى قواعد المرور تضبط بالسنة المباركة، تضبط بالكتاب العزيز، فلا ضرر ولا ضرار، ولا تؤذي مارا ولا تؤذي طريقا. فهؤلاء الذين يتعدون على الطرقات أثناء المباني، الذين يتعدون على الطرقات بإلقاء القمامة والقاذورات، الذين يتعدون على الطرقات بالإزعاج المتوالي وبالصفير المتوالي وبأي صورة من صور التعديات، هم ظلمة للطريق، وسيسألون عن ذلك بين يدي الله. إن خرجت أثناء المباني خلسة تتعدى على الطريق ولو بشبر، فالنبي يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي تكلف أن تحمله إلى الأرض السابعة في رقبتك يوم القيامة. تأتي يوم القيامة في رقبتك حلقة، الشبر الذي ظلمته ممتد إلى الأرض السابعة ومعلق ذلك في رقبتك. فلا يجوز لك التعدي على المال العام ولا على المال الخاص. ليس من حقك أن تطلق بصرك على المارة، والمار له عليك حق، ترشده إذا سألك، تنصحه إذا استنصح لك، ترد عليه السلام إذا سلم عليك. فإياك إياك أن تغفل عن حق الطريق، فقد كثرت التعديات في غياب الحكومة وضعفها، ولكن ربي سبحانه وتعالى يسمع ويرى، فتفطنوا لذلك، فقد يخفى ذلك على بعضكم. أيها الإخوة، لقد أودع البخاري في صحيحه، في كتاب المظالم من صحيحه، مسألة تتعلق بالعمالة والخدم. أورد بعض الأحاديث، ومنها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفه فليعنه، فلا تكلف شخصا فوق طاقته، عاملا كان أو زوجة كانت أو خادما كان أو ابنا أو بنتا، لا تكلف أحدا من الناس فوق طاقته، فربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، بل ولا تكلف نفسك أنت فوق طاقتها، فلبدنك عليك حق، من حقي أن تريح، من حقي أن يأمن، لا تكلف نفسك فوق طاقتها ولا تحملها من الأعباء والهموم ما هو فوق طاقتها وقدرتها. لقد ذكر العلماء أيضا في هذا الباب وأودعه البخاري في صحيحه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بشراب كي يشرب فشرب من اللبن، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ كبار السن كأبي بكر وعمر، وعن يمينه غلام صغير السن كابن عباس، فقال بعد أن شرب: يا غلام يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال: لا لا يا رسول الله، لا آذن، لم أكن لأوثر بنصيبي منك أحدا. فناوله النبي عليه الصلاة والسلام الإناء فشرب. فأخذ العلماء مأخذا دقيقا أن من عن يمينك لهم عليك حق، إن أعطيت من على الشمال قبلهم فقد ظلمتهم وأنت عن ذلك مسؤول. وكذلك أوردوا في هذا الباب حق الكبير، فقد قال عليه الصلاة والسلام لرجلين أتيا يتكلما، تكلم الصغير منهما، قال عليه الصلاة والسلام مسكتا للصغير: واضعن الأمور في نصابها، كبر كبر، أي ليبدأ الكبير بالكلام. وقال أيضا: رأيتني الليلة أتسوك، فجاءني رجلان فناولت السواك للأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر، كبير السن له حق، يؤدى إليه حقه. وكذلك إذا انتقلنا إلى صور الظلم في الدنيا، تذهب تكشف عند طبيب والعيادة مزدحمة، فتصبر وتعطي القيمة قيمة الكشف كاملة مستوفاة، وللزحام عند الطبيب يستمع منك سريعا ولا يكاد يتصبر، وقد أخذ حقه مستوفا فلا يتقن الكشف، فيظلم بذلك ولا يبارك له في رزقه. فمن حق المريض المتوجع الذي جاء وصبر وأعطى وبذل أن تشخص له الحالة تشخيصا جيدا، إنما جاء يلتمس أسباب الشفاء، فلا تأخذ حقك مستوفا كطبيب أو كمدرس أو كعامل وأنت لم تتقن. فهذا المال أيقن أنه لن يبارك لك فيه، أيقن أنه لن يبارك لك فيه، وابنك الذي تجمع له مثل هذا المال هو نفسه، أول من يسومك به العذاب والأذى. فانتبه وطيب المطعم وطيب المشرب من صور الظلم التي أوردها العلماء. أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أمرا يخص الطفيليين، هم الذين يذهبون إلى بيوت أقوام متطفلين دون دعوة وجهت إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل دعاه خامس خمسة فتبعهم رجل، أي سادس، لما وصل النبي عند البيت قال يا صاحب البيت إن هذا الرجل قد تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا فرجع. ولكن قد تستثنى من هذا حالات العشم والسراء وعدم ضيق صاحب البيت، فلذلك استثناءات، لكن الأصل الاستئذان. فلا تأكل لقمة عند شخص يكره منك أن تأكلها، لن يبارك لك، وستسأل عن الظلم الذي ظلمت. فالنبي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فاحرص على ألا تظلم أحدا وتأخذ شيئا من ماله بغير إذنه، احرص على أعراض المسلمين والمسلمات فلا تخط فيها، فبخوضك فيها تظلمهم، بخوضك فيها تعرض نفسك للقصاص يوم القيامة. لا يسول لك الشيطان الطعن في الأعراض، أعراض الكبير والصغير، إنك ستسأل عن أعراض الجميع. قد تخوض بلسانك في شخص كبيرا كان أو صغيرا، رئيسا كان أو مرؤوسا، وزيرا كان أو خفيرا، وسيؤتى بك يوم القيامة تسأل لماذا تكلمت؟ هل تسببت من كلامك؟ هل كان في الكلام نفع أم لم يكن فيه نفع؟ فإياك ثم إياك أن تلوث صحيفتك بالمظالم. قد يأتيك شخص هو لا يعرفك لكنك طعنت في عرضه، فيأتي يوم القيامة يقتص منك، يطالب بحقه منك، تسأل هو لا يعرفك لكن له حسنات أتته من قبلك بجهلك وبغبائك وبحماقتك، أهديت حسناتك لغيرك. وكما قال الحسن البصري لرجل سفيه جاءه قائلا تغتابني يا حسن؟ قال الحمد لله ما كنت جاهلا حتى أمنحك حسناتي، حتى أجتهد في الحسنات وأهدي ثوابها إليك وأنت نائم. أو كما قال فاحفظ حسناتك ولا تضيعها، فالمفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، طعن في أرض هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا تطعن في أعراض العلماء فلحومهم مسمومة. وإذا طعنت أوجلت بالعقاب، بسوداد في القلب، بآثام تتراكم عليك. أيها الإخوة، احذروا جل أنواع الظلم، احذروا الظلم في البيوع. فالنبي قال في شأن المتبايعين: إن نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيها الإخوة، إياكم والمجاملات التي قد تضر بأقوام، التي منها على سبيل المثال أستاذ في الجامعة يختبر الأبناء اختبارا شفويا، فلصداقته لدكتور زميله يعطي ولده من الدرجات ما لا يستحق، بهذا يظلم طلبة آخرين ويبخسهم حقوقهم ويوسد الأمر إلى غير أهله. فيخرج طبيب فاشل، يخرج طبيب فاشل ويخفق ويخفق بالأوائل المتميزين. أيها الإخوة، هناك دقائق في أبواب الظلم، احذروها احذروها، فإنه ديوان عظيم ستسألون عنه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه. الظلم ظلمات يوم القيامة من حق صاحب العمل عليك، وكما أنه أعطاك أجرا أن تتقن العمل، ومن حقك على صاحب العمل إذا أتقنت العمل أن يفي لك بالأجر. فإياك أن تكون من أصحاب الأعمال الظلمة، وإياك أن تكون من العمال الظلمة. أيقن أن هناك رقيب يراقبك، وقد جعل الله بعضنا لبعض فتنة، فالعامل فتنة لصاحب العمل، وصاحب العمل فتنة للعامل. قال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها الإخوة، وكذا من الظلم ظلم القضاة الظلمة الذين يبدلون الحق باطلا والباطل حقا. ولقد قال الأمين المعصوم عليه الصلاة والسلام: قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار، أحدهما علم الحق وقضى بخلافه، والثاني يقضي بجهل ولا يتحرى. أما القاضي الذي في الجنة، قاض اجتهد وتحرى الحق وعمل به، هذا السالم الآمن. أيها الإخوة، احرصوا على قول الحق في وجه الكبير والصغير، فكل له حق يؤدى إليه. أيها المحامي، احذر أن تكون من الذين يجادلون عن الذين يختنون أنفسهم، فإن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أيها الإخوة، لقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. هذا واجبنا تجاه من ظلموا، أن نأخذ على أيديهم حتى يسلموا في آخرتهم. أيها الإخوة، من ظلم الحكام لرعاياهم أن يقودوهم بغير كتاب الله، أن يقودوهم بغير سنة رسول الله. إن فعلوا ذلك وساسوا الشعوب والأمم بغير الكتاب العزيز وبغير السنة المباركة، فقد ظلموا أممهم وظلموا شعوبهم وظلموا أنفسهم أشد الظلم. فمن حقي على الحاكم إذا أخطأت أن يقومني حتى ألقى الله يوم القيامة سالما من العقاب. من حقي على الحاكم إذا اقترفت كبيرة أن يطهرني حتى ألقى ربي آمنا سالما يوم القيامة. هذا من المنوط بالحكام. ومن ثم جاء ماعز الغامدي، ماعز الأسلمي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب كبيرة الزنا وكان قد تزوج. يا رسول الله، الأبعد قد زنى، أصبت حدا فأقموا علي. النبي يتعجب من شخص جاء يريد أن يرجم حتى يطهر لم يأتي به مقبوضا عليه، جاء يقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. الرسول يقول له لعلك قبلت، قال لا يا رسول الله، قال لعلك لمست، لعلك غمست، لعلك لعلك. الكل يرفض ويصر الرجل على أنه ارتكب الفاحشة. يقول الرسول أبك جنون؟ لست بمجنون يا رسول الله. يأمر النبي رجلا يشم فمه لعله سكران، فيشم الفم ليس بالسكران، فيقام عليه الحد حتى يلقى ربه آمنا سالما يوم القيامة. فالزناة أمرهم عظيم، أمرهم عظيم يوم يلقون الله. فلقد قال عليه الصلاة والسلام رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب يحرق فروجهم. قلت من هؤلاء؟ قيل الزناة والزواني عياذا بالله. اللحظات التي تمتعوا بها في الحرام تحرق فروجهم بسببها، عياذا بالله من ذلك. ولهذا المعنى جاءت الغامدية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن البعيدة حبلى من الزنا. فيتأكد النبي من قولها، تؤكد له ذلك، فيقول إذن اذهبي حتى تضعي. تذهب وتضع، تأتي بالطفل هو يا رسول الله، والله إنه لمن الزنا، أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. فيقول الرسول إذن لا نتركه يضيع، ارجعي فارضعيه، فإذا فطمتيه فتعالي. رجعت فطمت الطفل بعد مدة الرضاع، وجاءت به في يده كسرة من الخبز، ها هو يا رسول الله. أكل الطعام فيقام عليه الحد، يقام عليه الحد، يتكلم فيها البعض فيقول النبي لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، إن حقنا على حكامنا أن يقودونا بكتاب الله وأن يقودونا بسنة رسول الله حتى نسلم يوم القيامة، حتى نطهر يوم القيامة. هذا حقنا عليهم، ليس لهم أن يضلونا ولا أن يصرفونا عن كتاب ربنا. من حقنا على أولئك الجالسين في مجلس الشعب والشورى وعلى الحكم العسكري أن يتقوا الله فينا وفي أنفسهم ولا يقعوا في العنة والشدة ولا يرهقوا أنفسهم ويحملوها من وعثاء المناقشات في الدستور ما يحملوها، ليريحوا أنفسهم عندنا كتاب الله وسنة رسول الله. كفى به دستورا، ربنا لا يضل، ربنا لا ينسى، ربنا لا يخطئ، ربنا ما فرط في الكتاب من شيء. فلما الإرهاق والتعب، ولما الإتيان بأقوام منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ليضعوا لنا الدساتير؟ إن هذا لهو العمى بعينه، إن هذا لهو الغباء والجهل، إن هذا لهو الغباء والجهل بعينه. كتاب الله بين أيدينا خير كتاب وخير دستور. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن ربنا يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلسنا بحاجة إلى أعضاء مجلس شعب ولا شورى ولا إلى أعضاء مجلس عسكري لوضع الدساتير، وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني، لا تظلموا العباد، من حقنا على وزير الإعلام أن يبث لنا برامج طيبة تنصلح بها أخلاقنا. يظلمنا إذا سلط علينا أوباشا في أجهزة إعلامه يصدرون لنا ولأبنائنا الشر والفساد. من حقنا على المسؤولين عن الإعلام أن يصدروا لنا ما ينفعنا وينفع أبناءنا وينفع بناتنا. ظلمونا لما وجهوا إلينا قنوات فاضحة ملئت عريا وفجورا وملئت بهتانا وزورا، وصدروا لنا مسلسلات وقحة، صدروا لنا مسلسلات وقحة دنسة يستعف اللسان عن ذكر ما فيها من القبائح، فأفسدوا الأبناء وأفسدوا البنات وأفسدوا البلاد والعباد. ولقد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فوزير الإعلام وبطانته مسؤولون أمام الله عن تدنيس البلاد وعن تدنيس العباد بهذه المناظر السيئة التي نراها. وربنا يقول الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة الموظفون منكم الذين يتكاسلون عن أداء العمل مسؤولون بين يدي الله عن اللقمة التي اكتسبوها بغير حقها ولم يؤدوا حقها. كل ينظر في أمره مع الله سبحانه الذي يسمع ويرى الذي يسمع ويرى. كل ينظر في صحيفة عمله وفي ديوانه. كل ينظر في العباد وهل ظلمهم أم لا. واستغفروا ربكم وأدوا المظالم إلى أهلها إن ربكم كان غفارا. واعلموا أنكم ما عملتم من حسنات ولكم عفوا وللعباد عليكم مظالم فلن تسلموا من مطالبات العباد بها. فإن النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وقال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إخواني لا تغرنكم الأماني ولا يغرنكم بالله الغرور. فراجعوا أنفسكم وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وكل يجلس مع نفسه مفكرا من الذي ظلم حتى يؤدي المظلمة إلى أهلها. فالظلم ظلمات يوم القيامة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك اللهم أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل. أيها الإخوة اعلموا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تظن أنك إذا ظلمت شخصا وسلمت الآن أنك لن تطالب، كلا، بل قد تصاب بالعقوبة عقوبة الظلم ولو بعد 10 سنين. تأتيك هذه المظلمة في بيتك، تدمر عليك بيتك، تدمر عليك صحتك، ولو بعد 10 سنين. أذكر بقصة الصحابيين الجليلين سعد وسعيد المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. سعد بن أبي وقاص وله عمر إمرة الكوفة، شكاه أهل الكوفة في كل شيء ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا، وأرسلوا شكاوى فيه إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة. فأرسل عمر رسولا يتفقد الأحوال. ذهب رسول عمر إلى الكوفة يسأل في مساجدها، الكل يثني بخير، حتى وصل إلى أكبر مسجد في الكوفة فقال لهم رسول عمر أناشدكم الله، قولوا الحق في سعد. فقام رجل قال أما وقد ناشدتنا الحق واستحلفتنا بالله، فأنا أقول لك الحق في شأن سعد. وكذب وما صدق، فقال إن سعدا لا يخرج في السرية، يعني أنه جبان وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولا يعدل في القضية بل هو حاكم جائر، ولا يقسم بالسوية فهو ظالم. قال هذه الفقرات الثلاثة: إن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. شكا، وكانت الشكوى هذه سببا في عزل سعد عن إمرة الكوفة. قام سعد لما قال الرجل هذه المقولة: يا رب إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، أطل عمره، أطل فقره، عرضه بالفتن، فطال عمر الرجل واشتد فقره وسقط حاجبه على عينه وانحنى ظهره وابيضت لحيته وسال لعابه على لحيته، ومع ذلك يمشي في الطريق إذا رأى البنات الصغيرات يجري ويعاكس البنات الصغيرات والريالة تنزل على فمه يعاتب، عيب يا رجل. يقول: أصابتني دعوة المبارك سعد. سعيد بن زيد كذلك، رمته أروى بنت أويس وشكته لمروان بن الحكم أمير المدينة، قالت: إنه تعدى على أرضي وغير الحديدة منار الأرض التي بين أرضي وأرضه حتى يستحوذ على جزء من أرضي. فدعاه مروان، قال: يا سعد، تغير منار الأرض يا سعد؟ قال: أنا أغير منار الأرض بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا انصرف. لكن سعيد شق عليه الأمر فقال: يا رب، أنت تعلم أنها كاذبة، يا رب أطل عمرها واعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فعميت المرأة وكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر فسقطت فيها، جاءوا يستخرجونها ما استطاعوا، ردموا البئر عليها، وتحققت دعوة المبارك سعيد بن زيد. سعيد بن زيد، فدعوة المظلوم تضاردك ولو بعد سنوات، انتبه. مر سعد بن أبي وقاص على رجل يسب عليا، قال: يا هذا اتق الله، تسب عليا؟ قال: نعم، والرجل على فرس فارس. قال: تسب زوج ابنة رسول الله؟ قال: نعم. قال: تسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. فقال سعد: اللهم لا تفرق الجمع حتى ترينا فيه آية. فلعبت بالرجل فرسه، هاجت في الحال، أسقطته من على ظهرها وداسته فمات في الحال. فدعوة المظلوم تلاحق، دعوة المظلوم تطارد، إياك أن تكن من الظالمين، إياك أن تكون من الظالمين. لا تظلم لا صغيرا ولا كبيرا، لا تظلم رجلا ولا امرأة، لا تظلم نفسك ولا والديك ولا أرحامك. فإن النبي قال: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفعله في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي الذي هو ظلم العباد والتعدي عليهم يجلب لك نكدا في دنياك وفي آخرتك. إخواني، المحفوظ من حفظه الله، والمعصوم من عصم. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الظلم. نعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أعذنا من الظلمات، اللهم أعذنا من الظلمات، واجعلنا قوالين بالحق، عاملين بالحق، عازمين على الحق يا رب العالمين. يا ربنا، سلمنا من شرور أنفسنا، سلمنا من شرور الظالمين يا رب العالمين. اهلك الظالمين بالظالمين، ونجنا من بينهم سالمين. يا ربنا، أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا ألحقنا بنبينا محمد في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. يا رب أسكننا الفردوس، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل منكم إلى رسولكم الأمين، فصلوا عليه وسلموا تسليما، وآخر الصلاة.